بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البر والصلة والأدب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ الصحابة يعني معنى الصحبة. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله جاء رجل فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. يعني هذا فيه وجوب بر الوالدين، وأن الأم مقدمة على الأب، وهذا حكي إجماعا أن الأم مقدمة على الأب في البر. والله سبحانه وتعالى بيّن سبب ذلك، قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الأم تعبت على الولد ما لم يتعبه الأب في الحمل وفي الولادة وفي الرضاع والحضانة. لا شك الأم تعبت تعبا شديدا، فحقها أعظم. وأيضا من جهة أخرى أن الأم أحوج إلى بر الولد من الأب غالبا، لضعف الأم وقلة حيلتها. الأب في الغالب يكون يعني أقدر من الأم على خدمة نفسه قضاء حوائجه، والأم في الغالب أنها أحوج. لكن السبب الأول هو الأكبر، أنها تعبت على الولد ما لم يتعبه الأب. والله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يسوي بين الأم والأب مع وجود التعب الشديد في حق الأم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا بأمره ببر الوالدة 3 مرات: أمك، ثم أمك، ثم أمك. ولذلك العلماء يقول: الأم لها 3 حقوق والأب له حق واحد، يعني 3 حقوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الوصية 3 مرات: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. ولذا فالأم مقدمة. لو أراد أن يحج عن أمه أو أبيه، كلاهما لم يحج، يبدأ بالأم. لكن إذا كانت الأم حجت الفريضة والأب لم يحج الفرض، يحج عن الأب. لكن إذا كانوا لم يحجوا جميعا فإنه يبدأ بالأم. إذا أمرته الأم بأمر وأمره الأب بأمر في نفس الوقت، يبدأ أو يقدم أمر الأم، وهكذا فالأم مقدمة على الأب. قوله: من أحق الناس بحسن الصحبة، أي المصاحبة، كما قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالبر يكون بالكلمة الطيبة، يكون بالمال، يكون بالخدمة، وهكذا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فلا ينبغي الإنسان أن يتعالى على والديه أو أن يأبى أن يخدمهما، بل يبادر إلى طاعتهما. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا دخلت على والديك فاخلع لباس الهيبة والرفعة قبل أن تدخل، يعني تنسى كونك مثلا أميرا أو رئيسا أو وزيرا أو عالما أو أيا كنت، هذا خارج البيت. لكن إذا دخلت البيت اخلع هذا الجلباب، لا تدخل على أنك العالم الفلاني أو الرئيس الفلاني أو المدير الفلاني، لا، هذه خارج البيت. أما داخل البيت انسى هذا، ادخل على أنك فلان التي حملتك في بطنها وولدتك وأرضعتك. فالله سبحانه وتعالى يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ليس الذل الذي هو يعني التذلل للمخلوق المنهي عنه، لا، من الرحمة، يعني يتذلل رحمة لوالديه لكثرة أو لعظم حقهما وكثرة ما تعبوا عليه. لكن فيه يعني تفاصيل كثيرة فيما يتعلق ببر الوالدين، يعني من أهم هذه التفاصيل، يعني قد يقول قائل ما حدود البر الواجب؟ هل يعني يجب على طاعتهما في كل شيء؟ الجواب لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو مرته أمه أن يذهب بها إلى مثلا عرس فيه غناء، موسيقى وغناء، يجب عليه أن يذهب ولا لا؟ لا يجوز له أن يذهب بها إلى هذا المكان إذا تيقن وجود المنكر، ولو غضبت ولو هجرته ولو دعت عليه وقالت إنك عاق، لا يجوز له أن يطيعه. لكنه كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا، أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يجمع بين عدم الطاعة والمصاحبة بالمعروف، يعني يرد عليه ردا رفيقا، يقنعه بالكلام الطيب اللين ما استطاع، وإذا أصر فلا يضره. كما قص الله علينا قصة إبراهيم عليه السلام، واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف أربع مرات يقول يا أبتي مع أنه كافر ومعاند، أربع مرات يأتي بهذه الكلمة، كلمة حنان، كلمة استعطاف، وبكلام لين وبالإقناع وبالدليل. ثم يصر الأب يقول يا لئن لم تنتهي يا إبراهيم، يا أبتي إني لا تعبد الشيطان إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، هذا قسم، لأرجمنك واهجرني مليا، يعني رد من أغلظ ما يكون، تهديد بالرجم. ماذا قال إبراهيم؟ قال سلام عليك، يعني ما رد عليه ردا في غلظة، مع أنه مشرك معاند مصر يتوعده يحلف على أن يرجمه، سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذا يعني غاية ما يكون من الصبر والرفق والتلطف والدعوة ثم المسالمة بعد ذلك. هذا مثل يحتذى لجميع الأولاد أنه لا يخلط الأمور، إذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن ترده برفق ولين، تبين له أن هذا حرام بالدليل، وتستعطفه، تدعوه إلى الله تبارك وتعالى، تنصحه برفق، إن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فلا عليك من معصيته، يعني من عدم طاعته في هذا الأمر ليس عليك شيء في ذلك، بل أنت مأجور. يعني أحيانا مثل يشتط الوالد إذا أبى الولد أن يختمه في هذا المحرم، اشتط وغضب ودعا وسب واتهم بالعقوق، وقد يضعف الولد ثم يطيعه، يقول شو سوي، يدعي علي، هل يستجاب دعاؤه في هذه الحالة؟ لما يستجاب، لأنه دعاء بظلم، دعاء ظلم، دعاء عدوان. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا دعاء بقطيعة رحم، دعاء بإثم، أنه ظالم آثم وقاطع للرحم بهذا الدعاء، فلا يخاف الولد من هذا الدعاء، الله سبحانه وتعالى يحفظه ولا يستجيب ذلك الدعاء. ثم أيضا في مسألة مهمة، وهي إذا تعارض مصلحة الوالد مع مصلحة الولد. هذه كثيرا ما يقع الولد في حرج وإشكال. يعني مثلا الوالد سواء كان الأم أو الأب يأمر الولد بأمر يفوت عليه مصلحة كبيرة للولد. مثلا يقول الوالد للولد مثلا تعال اشتغل معي، والولد يقول لا أنا بواصل دراستي بدرس، ويقول لا تدرس، تعال اشتغل معي وأنا أعطيك مرتب شهري، أو يسكن معه ويأكل ويشرب ويشتغل معه. يعني الآن تعارض مصلحة الوالد أن الوالد يشتغل معه في محل تجاري مثلا أو مزرعة ونحو ذلك، والولد يريد أن يدرس، ماذا يقدم الآن؟ في مصلحة الوالد ومصلحة الولد تعارضتا، ماذا نقدم؟ من اللي ضحي؟ الولد. يعني لو قال لك جاك واحد قال أبوي يمنعني من إكمال الدراسة، الولد أخذ شهادة الابتدائي مثلا وقال الوالد لا خلاص تعال اشتغل معي في المزرعة وكل واشرب معي، الحال واحد، وزوجك وسكنك عندي وأكفيك الدنيا، لا تواصل دراسة، تعال اشتغل عندي. هذا قد يحصل في زراعة وتجارة ونحو ذلك، والولد يقول لا أنا بكمل دراستي، هذا مستقبلي وهذه حياتي وأنا بكمل دراستي، سواء كانت دراسة شرعية أو دراسة دنيوية، أريد أن يدرس تخصص علمي أيا كان، لكن يقول أنا أريد أن يواصل وأحصل على شهادة عالية وأتوظف وظيفة مريحة وأرتاح في حياتي، ما أبغى أشقى في الزراعة ولا أدخل في التجارة. فنقول إذا كانت مصلحة الولد كبيرة تتعلق مستقبله ويؤثر عليه في طوال العمر، فإنه ليس للأب أن يمنعه أو أن يضره هذا الضرر الكبير، لأن هذا يعني تحديد مصير ومستقبل للولد، فيجب على الوالد أن يتنازل وأن لا يمنعه من تكميل دراسته، لأن هذا في ضرر كبير على الولد تعلق بمستقبله كله، بخلاف المصلحة المعينة. الولد لو مصلحة معينة في يوم معين يريد أن يذهب إلى شيء معين، والوالد أمره أن يقضي له حاجة، أنا أقول مصلحة الوالد مقدمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، لكن لا يجوز للوالد أن يضيع مستقبل الولد من أجل مصلحته. نقول للوالد ائتي بعامل أو موظف يشتغل عندك وأعطيه مرتبا واستغني عن الولد، ما أن تمنعه من إكمال دراسته من يعني تحديد مصيره، هذا في ضرر كبير على الولد. كذلك لو أراد الولد أن يذهب يسافر وأبى الوالد، يعني من هذا الباب، خلص مثلا الثانوي وأراد أن يدخل جامعة وهذا البلد ليس فيه جامعة واضطر للسفر والوالد يمنعه من السفر، هل له أن يمنعه؟ نفس الشيء، نقول ليس له أن يمنعه، لأن الولد ليس عبدا. فرق بين الولد وبين العبد، العبد ملك للسيد يملك رقبته ويملك منافعه، ولذلك لا يجب عليه الحج العبد، ولا يجب عليه الجهاد، ولا يتزوج إلا بإذن السيد، أي عبد تزوج بغير إذن موليه فهو عاهر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالعبد مملوك للسيد، تصرف فيه تصرف المالك، يملك رقبته ومنافعه. أما الولد فهو حر، لا يملكه الوالد، لكن الولد مأمور ببر أبيه بر والده، فلذلك يكون فيه تفصيل. طيب إذا أمره الأب والأم بطلاق زوجته، هذه تحصل أحيانا مشاكل بين الزوجة وبين الأم خاصة، وتشتط الأم تأمره بطلاق امرأته، هل يجب أن يطلق؟ صحيح نقول تفصيل. إذا كانت الزوجة طيبة صالحة حتى كان عندها بعض الأخطاء هذه لا يسلم منها بشر، لكن ينظر إلى الغالب. كان الغالب على المرأة أنها امرأة صالحة والأم يعني تشتط وتظلم، فلا يجوز فلا يجب عليه أن يطيعها في ذلك، لأن عليه ضررا كبيرا في الطلاق. قد يكون يحبها أو يكون له منها أولاد فيكون في ضرر كبير. والأم عندها نوع تجني وظلم تعدي، تحب أن تسيطر سيطرة تامة على الولد وزوجته، هذا خطأ من الأم، يعني لها حقها والزوجة لها حقها. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة قال له قال إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي، أظن قال زوجته لا بأس بها. قال أمك من هاروت وماروت الذين يفرقون بين المرء وزوجه، ولا يجوز لك طاعتها في هذا، لأن لو فتح الباب لضاعت البيوت أو كثير من البيوت بسبب تجني وتسلط الأمهات، لأن الأم شديدة الغيرة على ولدها، تراه ملكا لها، حملته وولدت وأرضعت وربته سنين، وترى أن هذه المرأة جاءت أجنبية فجأة وأخذته من أمه، فتشتد غيرة الأم. لكن يجب عليها أن تصبر، هذه سنة الحياة، والزوجة لها حق على زوجها وهي لها حق أيضا، لكن لا تعتدي على حق الغير. كذلك لو رد زوج ثانية قصدك ولا الأولى، عموما ينظر في هذا. إذا كان عليهم ضرر يعني اختار زوجة لا تناسبهم، العائلة لا تناسب، ليست كفءا، أو بينهم مشاكل مع العائلة ولا يريدون القرب منهم لئلا تزيد المشاكل، إذا كان في وجهة نظر صحيحة سبب صحيح لا يجوز له أن يخالف أهله يتزوج امرأة لا يريدونها. أما إذا كانت امرأة صالحة وهذا تجني وتسلط فلا يلزمه، لكن الأفضل له أن يطيع أهله في اختيار الزوجة، لأن هذا أسهل من الطلاق، هذا أسهل من الطلاق. إلا الآن لم يتزوج والأهل يقولون لا هذه العائلة ما نريدها، الأفضل أن يطيعهم، بل قد يتعين عليه أن يطيعهم لأنه ما عليه ضرر في ترك هذه العائلة والذهاب إلى أخرى، ولا سيما إذا كان لهم وجهة نظر معقولة، فهذا أسهل من الطلاق. الطلاق لا ترتب عليهم مفاسد، ولا سيما إذا كان فيه أولاد أو حصلت محبة بين الزوجين، فهذا أسهل. والغالب أنه إذا طاعهم سلم من شرور كثيرة، وإذا عصاهم وتزوج حصلت له مشاكل طويلة عريضة، دخل في نكد في مشاكل، لأنهم لن يتركوه، إذا خالف وتزوج سيعادون زوجته وربما يسعون في الفراق، فالأفضل له أن يطيعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثل الحديث الأول وزاد فقال نعم وأبيك لتنبأن، يعني قال في الحاشية لا يراد بذلك حقيقة القسم بل هي كلمة تجري على اللسان دعامة للكلام. هذا كلام النووي، أن هذا لا يراد حقيقة القسم، يعني كلمة تجري على اللسان، يعني هذه تعودوا عليها قبل البعثة، قبل يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تعودوا عليها، كانوا تجري على لسانهم القسم بالأب. والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد القسم لأن القسم تعظيم، ووالد هذا الشخص هل هو عظيم؟ ها؟ لا، ما له قيمة، ربما يكون مشركا ولا يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره قط، فواضح أنه ما أرد تعظيمه. والمحظور من القسم بغير الله لما فيه من تعظيم المقسم به، مثل الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو ما شابه ذلك، لأن القسم تعظيم، وهذه تجري على اللسان بدون قصد. لكن يجب على المؤمن إذا عرف أن هذا قسم بغير الله أنه حرام أن يمتنع، أن يعود نفسه على تركه، وإذا يعني نسي وقاله يستغفر الله أو يقول لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فعلى كل حال لا يدل على الجواز، وهذا قد يكون قبل تحريم القسم بغير الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يعني جعل البر جهادا، وهذا إذا أخذ منه جمهور العلم على أنه لا يجوز الولد أن يجاهد جهاد التطوع إلا بإذن والديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم البر على الجهاد. إذن حق الوالد خاص والجهاد حق عام في مصلحة لعموم المسلمين، لأنه يحميهم من الكفار، فالحق الخاص مقدم على الحق العام. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قيل: يا رسول الله أي العمل أفضل أو أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله لأمرين: الأمر الأول أن البر واجب والجهاد فرض كفاية، وهذا فرض عين على الولد، يعني يجب عليه أن يبر والديه، واجب، وهذا مستحب في حقه، فأيما يقدم؟ لا شك الواجب مقدم. ثم الأمر الثاني أن هذا حق خاص للوالد، لأن الوالد ما له إلا هذا الولد يبره، لكن الجهاد حق لمن؟ لعموم المسلمين، في نفع لعموم المسلمين، لأنه يحميهم من تسلط الأعداء، وإذا لم يجاهد هذا جاهد الثاني والثالث والرابع، هذا حق عام، فالحق الخاص مقدم على الحق العام. فيها تفاصيل، يعني إذا كان الوالد يحتاج إلى الولد فلا شك أنه لا يجاهد إلا بإذنه، لكن اختلف العلماء فيما إذا كان الوالد سواء الأم والأب مستغنيا عن خدمة الولد ولكن يمنعه من الجهاد خوفا عليه وشفقة، هل يطيعه أم لا؟ هذه مسألة خلافية. منهم من يقول لا يطيعه لأنه ما له حاجة به، من ليس له حاجة، والمقدم حاجة الوالد، قال: فيهما فجاهد، هذا ما يجاهد، أبوه مستغني عنه، أمه مستغنية عنه، فليس فيه مجاهدة الآن، مجرد منع خوفا ورحمة وشفقة، وليس لهما حاجة، فله أن يذهب بدون إذن والديه. ومنهم من قال لا يجوز أن يذهب حتى لو لم يحتاج إليه، لأن ذهابه يشق عليهما، يدخل عليهما الحزن والهم والغم، فيكون بهذا أساء لوالديه. القول الثاني أقرب، أنه الأب شفقته شديدة على ولده، فإذا ذهب ربما يمرض، ولا سيما إذا كان الوالد شديد العاطفة والمحبة لهذا الولد، لا سيما الأم، وربما تصل حد المرض خوفا على ولدها وشفقة عليه. يعقوب عليه السلام ماذا حصل له لما فارقه يوسف عليه السلام؟ بيضت عيناه من الحزن، قالوا: تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا. الحرض هو الذي شارف على الهلاك، أو تكون من الهالكين، يعني إما أن تموت أو تشرف على الموت من شدة الحزن. فلا شك أن الحزن ضرر على الوالد، فإذا منعه شفقة عليه فإنه يجب عليه أن يطيعه، لكن إذا منعه كرها للإسلام هذا واضح أنه ما يجب عليه طاعته. وذاك اختلفوا في الوالد الكافر إذا منع ولده من الجهاد، يطيعه لما يطيعه، في تفصيل، إن منعه لحاجة إليه أو شفقة عليه فيطيعه، صاحبهم في الدنيا معروف ولو كان كافر، وإن منعه كرها للإسلام فلا يطيعه. إذن هذا هو التفصيل، لأن حق الوالد لا يسقط مع الكفر، إن الله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن نقول ننظر في حال هذا الوالد الكافر، إن منعه لحاجة إليه أو شفقة عليه وجب عليه طاعته كالمسلم، وإن منعه كرها للإسلام لم يجب عليه طاعته. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وجاهدوا. لا، ما الواو، حرف الواو هذا عطف ليس فيه ترتيب، الأصل أن الواو لا تدل على الترتيب. الله أعلم، مش معروفة يعني، بس الله أعلم بصحتها، مشهورة بس الله أعلم. السيرة على العموم يعني ما يعتمد عليها، أهم شيء الأحاديث والنصوص، إلا إذا عرف صحة أثر عن الصحابة يوافق النصوص أو يبين معنى النص. بالنسبة للطلاق الزوجة، قد يستدل بعض الناس بأن عمر رضي الله عنه أمر عبد الله ابنه أن يطلق زوجته، فسأل عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك، حديث صحيح. هل في دليل على أنه يجب على الولد أن يطيع والده في طلاق زوجته؟ هذا جواب الإمام أحمد الله، قال إن كان أبوك مثل عمر فطلق زوجتك، أن عمر لا أكره امرأة إلا وهي سيئة في دينها. فعمر رضي الله عنه رأى أن هذه المرأة لا تصلح لابنه من جهة الدين، فهذا خاص بعمر رضي الله عنه ولا يقاس عليه. وعن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما، قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم، قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. شبر الوالدين ليس بالأمر الهين، النبي عليه الصلاة والسلام عادل به الهجرة والجهاد وهي من أعظم الأعمال، وقدم البر على الهجرة والجهاد. أويس القرني رحمه الله ما منعه من أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه إلا بره بأمه، ومع ذلك شاهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير التابعين رحمه الله رضي عنه، لزم أمه وترك الهجرة والجهاد، يدل على عظم شأن البر. باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج يتعبد في صومعه فجاءت أمه، قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت، ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، أي الزواني البغايا المتجاهرات بالزنا والعياذ بالله. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. هذا فيه دليل على إجابة دعوة الأم، لأن هنا مظلومة، يعني الجريج أخطأ رحمه الله في تقديم نوافل الصلاة على بر الأم، يعني بر الأم واجب وهذه نفل، فدعت عليه بحق. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، الدير مثل الصومعة. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال: فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم قال: فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له: سل هذه. قال: فتبسم، يعني شف الثقة بالله تبارك وتعالى، ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني لك ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم على، يعني صعد وتركه. يعني السياق الثاني أتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا. قوله عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، يعني فيه إشكال، يعني بعض العلماء استشكل وقال ذكر هنا صاحب جريج هذا الولد الصغير المولود حديثا، وعيسى عليه السلام وقصة المرأة مع ولدها الصغير. طيب هؤلاء ثلاثة، في غيرهم؟ ثبت في صحيح مسلم في قصة الأخدود أن امرأة ترددت ومعها صبي فقال: يا أمه إنك على الحق فاصبري، فاقتحمت الأخدود. إذن هذا تكلم وهو صغير. بعضهم ذكر شاهد يوسف، شاهد من أهلها، لكن الصحيح أن شاهد يوسف ليس صغيرا، لأن الآية ليس فيها ذكر أنه صغير. ثم أيضا في الآية قرينة يعني تدل على أنه كان كبيرا، لأنه ذكر دليلا، ولو كان صغيرا لكان كلامه بحد ذاته دليلا أن الله الذي أنطقه، فلما كان كبيرا احتاج إلى دليل: إن كان قميص قد من قبل فصدقت ومن كاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فصدقت فكذبت ومن الصادقين. فيعني كونه يأتي بدليل هذا يدل على أن كلامه لا يقبل إلا بدليل لأنه كبير، لكن لو نطق صبي في المهد يعني ما يحتاج إلى دليل، يقول كذا، مثل ما ضرب الميت بالبقرة وقال: الذي قتلني فلان، خلاص هذا دليل كافي لأن الله هو الذي أنطقه. طيب إذن كيف الجواب عن صاحب الأخدود الصبي الذي تكلم في قصة الأخدود وحديث صحيح؟ نقول الجمع بينهما أنه لا يلزم أن يكون في المهد صغيرا، لكنه ليس في المهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم يتكلم في المهدي. المهد كم شهر تقريبا؟ لا يمكن ثلاثة شهور أو أربعة تقريبا، وبعد ثلاثة أربعة أشهر هل يتكلم الولد؟ لا، ابن خمسة، ابن ستة، ابن سبعة أشهر، ثمانية أشهر ما يتكلم. ممكن صاحب الأخدود أنه ابن يعني خمسة سبعة ثمانية، يعني قد تعدى المهد ولكنه لم يصل إلى الكلام. فلا تعارض أيضا بين هذا الحديث وحديث صهيب رضي عنه في قصة الأخدود. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة جريج قال وكان جريج رجلا عابدا. يعني هذا مشروع للنصارى ولا أي الرهبانية، ولكنها منسوخة في الإسلام. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ابتدعوها ثم أخلوا بها، ولا رهبانية في الإسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا إنسان يريد أن ينقطع للعبادة والصيام وترك النساء والزواج والأولاد، نقول هذا محرم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن هذا كان في شريعة من قبلنا. وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة، هي صومعة للنصارى والكنيسة لليهود. صومعة تكون يعني بناء منعزل في البر يلزمه وينقطع عن الناس. فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي. يعني احتار بين أمي وبين صلاتي. قال بعض العلماء يعني في هنا إيراد وجواب، قالوا كيف يعني يغيب عن جريج أن طاعة أمه، أن طاعة أمه مقدمة على نفل الصلاة. يعني هذا يقول كيف يغيب عنه مع أنه إنسان عابد وفاضل؟ هذا واضح بدون يعني تأمل لأي واحد يدرك أن طاعة الأم في إجابة الأم في هذا الوقت معين أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة. إما أن يقطع أو أنه يخفف، أو يخفف لو شافته يخفف انتظرت كل دقيقة أو قريب منها ويفرغ منها. فهذا إراد، يعني كيف غاب هذا عن جريج مع أنه يفهمه أحد الناس، لا يحتاج إلى علم ولا يحتاج إلى فقه، هذا أمر ظاهر واضح. لأنه ذكر جوابا قال لعل أمه أو يعني فهم أو يعلم من حالها، لأنها تريد أن تثنيه عن الترهب، أن تريد أن يعني تأخذه معها أو تعذله عن الاستمرار على هذه العبادة. يعني فاهم أنها لا تريد حاجة معينة، إنما تريد أن تبعده عن هذه العبادة، فلذلك يعني تركها. لأن الإنسان أحيانا إذا شرع في عمل يثبط، يأتي شخص يقول يا أخي هذا صعب، هذا طريق طويل وشاق ولا تتعب نفسك والدين يسر وكذا، حتى يكون من أقرب الناس إليه وقد يكون بحسن نية، وهذا الشخص يرى من نفسه قدرة على القيام بهذا العمل، فماذا يصنع؟ يهرب عن هذا المثبط ولو كان أقرب الناس إليه، لأنه ربما ضعف تأثر بكلامه. فالله أعلم، قد يكون يعني هذا هو الذي منع جريج من أن يجيب أمه. وذلك قال يا ربي أمي وصلاتي، كأنه فهم أن أمه ستثني عن صلاته على الدوام، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، يعني هذه ثالث مرة، فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. سبحان الله، يعني ايش المناسبة أو لماذا اختارت هذه الدعوة بالذات؟ اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. ماشي، هي هذا يعني الأم حنونة، دعوتها خفيفة، لو دعت عليها أن يزني لوقع في الفاحشة. أيوة، هذا يعني واضح. قال يعني ما دام أنه لم يأتي ينظر إلي وهي امرأة صالحة، قالت اللهم اجعله ينظر في وجوه الزانيات، يعني دعت عليه بشيء يناسب المقام. فلكنها خففت الدعوة واستجاب الله دعوتها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده، وفي رواية لولده، دعوة الوالد للولد وعلى الولد، كلها دعوات مستجابات. هذه دعت عليه واستجيبت، أنها دعت بحق. قد تستجاب ولو حالة، حتى لو في حالة غضب قد تستجاب. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء، قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم إلا بخير، لا توافق ساعة يستجيب الله فيها فيستجاب لكم أو فيستجاب لكم. فالتحذير يعني الوالد إذا دعا بحق ولو كان غاضبا قد يستجاب، وإذا دعا بغير حق فإنه لا يستجاب سواء كان غاضبا أو غير غاضب لأنه دعا بإثم. لكن إذا كان الوالد مظلوما فيجب عليه أو ينبغي له أن يمسك نفسه حتى لو كان الولد مخطئا، لأن الوالد قد يندم. بعض الناس مثلا أم تقول ولدها: تعال ولدي ودني للمكان الفلاني، فيقول: لا أنا مشغول عندي موعد. قالت: راح عسك ما ترجع. صح الولد أخطأ، لكن هذه دعوة كبيرة، لو جاءها خبر أنه صار عليه حادث ومات تندم. فلا ينبغي الأم أن تعجل. ولا بعضهم يقول: عساك السرطان، عساك للطاعون وما شابه ذلك. لا، هذه دعوات صحيح أنها دعوات شديدة، لكن قد تستجاب إذا كان الولد ظالما. فالواجب على الوالد أن يحلم وأن يمسك نفسه وأن تعوذ بالله من الشيطان وأن لا يدعو، وإذا زل استغفر ويدعو للولد بعدها حتى هذه تكون بتلك. قال: فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي، البغية الزانية التي تعلن الزنا وتشتهر به، يتمثل بحسنها، أي يضرب به المثل لانفرادها به، يعني ليست أي امرأة، لا، امرأة بارعة الجمال. فقالت: إن شئتم لافتننه لكم، واثقة من جمالها وأيضا خبيرة بالتكسر واستدراج الرجل. فتعرضت له، سبحان الله، يعني إنسان وحيد أعزب بعيد عن النساء وبعيد عن الناس، يعني في خلوة وفي شدة شهوة وليس عنده زوجة، وجاءت امرأة في منتهى الجمال وتتعرض له، التعرض أشد من التصريح. يمكن جاءت تظاهرت بأنها مثلا في برد شديد وأنها جائعة، ويعني طلبت أن يؤويها، تقول: أنا عابرة سبيل وأنا قطع بالطريق وأريد أن تؤويني، يعني عندك بس أنا يعني بردانة وجائعة وأطعمني وكذا. ما تصرح له بالزنا، لا، تأتيه بصورة سائلة وأنها في حال الضرورة، فلا شك ستأخذ العاطفة، ولأنه في بر ولا يمكن يتركها لأنها تتظاهر بأنها ستهلك لو تركها، فيدخلها في صومعته. وإذا أدخلها يكون قد عليها لباس يعني ضافي يساتر، ثم تبدأ تترك اللباس شيئا فشيئا وتتعرض يمين ويسار وتظهر جمالها، فهذه أعظم ما يكون من الفتنة، بخلاف المرأة التي تصرح بطلب الفاحشة. هذه أمره واضح، كان خبيثا ذهب إليها وكان خيرا أعرض عنها، لأن أمرها واضح. لكن الملتبس هو الذي يؤثر وقد يزل الإنسان بسببه. فتعرضت له لكن شوف التثبيت من الله تبارك وتعالى لعبادته وصلاحه، ما يعني حتى الالتفات ما التفت، يعني ما تأثر بها إطلاقا، قال فلم يلتفت إليها. سبحان الله، يمكن أنه خرج من الصومعة وتركها. أسأل الله العافية. تثبيت من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يتخلى عن عبده إذا صدق معه، إن تصدق الله يصدق، لأن قلب الإنسان بيد الله والشهوة هذه بيد الله، الله تعالى هو الذي غرسها في قلب العبد، فإذا صدق العبد و يعني صبر الله سبحانه وتعالى يصرف عنه، وما توفيقي إلا بالله، فالله سبحانه وتعالى يصدق مع عبده إذا صدق معه. فلم يلتفت إليها فأتت راعيا، شف زيادة الكيد والشر الخبث، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، يعني ما انتهت القصة عندها أنه لم يلتفت، لا سوت له مكيدة، مكيدة محكمة، فشلت فحاولت تعوض الفشل، فذهبت إلى الراعي فوقع عليها. شوف الفرق، الراعي على طول وقع عليها وهذا لم يلتف، مع أنها هي تقصد جريج، لا شك أنها تعرضت لجريج تعرضا شديدا، والراعي ليس مطلوبها، لكن الراعي استجاب من أول مرة، من أول الأمر وقع عليها. شوف الفرق، هذا يطلب ويثبت وهذا عارض ويقع مباشرة، نسأل الله العافية. فلما ولدت قالوا قالت هو من جريج، هذا كيد النساء، إن كيدكن عظيم، فأتوا فاستنزلوه. والعجيب أن المرأة مصدقة في الغالب، يعني ما كأنها ملاك، إذا قالت شيئا صدقت. هؤلاء ما طلبوا البينة، جريج ينكر أنه ولده وهي تقول ولده، طيب المفروض أنه يبحث عن الأدلة والبينات، لا، بدأوا يهدمون صومعته مباشرة، قابلوا قولها بدون دليل، فأتوا فاستنزلوا وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك، يعني ما سألوه، ألا وجهوا التهمة مباشرة. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، يعني في رواية أنه توضأ، رواية عند البخاري أنه توضأ، فصلى فطعن في بطنه، أشك أنه دعا الله تبارك وتعالى في صلاته أن يفرج الله عنه، فاستجاب له وقال يا غلام من أبوك؟ سبحان الله، كيف يسأل الغلام وهو في المهد؟ الله ألقى في قلبه أن هذا غلام سينطق، ولا يبعد الإنسان يسأل غلاما في المهد حديث الولادة، هذا عبث ولا يقع من العقلاء، لأنه ما يتكلم. أي واضح أنه بيرد، طعن في بطني في بعض الروايات، بعض مسح رأسه، في رواية طعن في بطني هنا، والرواية الأولى مسح رأسه، كأنه واثق أنه سيرد، سبحان الله. فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. الله أكبر، تخيلوا تشوف هذا الصبي هذا ويتكلم، يعني كاد عقلك يطير، الطفل تو مولود الآن ويقول يصرح بالاسم فلان الراعي. طيب هل هذا في دليل على أن ولد الزنا ينسب إلى الزاني ولا ما في دليل؟ لما يقولون ما في دليل، ما في دليل، الأصل أن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني، ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني، لأن النسب فرع عن النكاح. لكن هنا قول من أبوك، هذا يجاوب عنه بجوابين، الجواب الأول لعله كان في شرع من قبلنا، وفي جواب أحسن أنه من أبوك يعني من الذي خلقت من مائه تجوزا، ليس أبوك الشرعي، أبوك ليش في الواقع، أبوك القدري، يعني في قدر وفي شرع، فأبوه قدرا صحيح الزاني لأنه خلق من مائه، لكن ليس أبا له شرعا، واضح؟ وذلك العلماء يقولون لا يجوز للإنسان يتزوج ابنته من الزنا مع أنها لا تنسب إليه، واضح؟ يعني ما في تناقض، يقول بنت الزنا لا تنسب إلى الزاني، لا يكون أبا لها، هل يجوز أن يتزوجها؟ لا يجوز، لأنها ابنته قدرا مخلوقة من مائه، كما أن ولد الرضاع لا ينسب نسبا إلى زوج المرضعة، ولا يجوز لزوج المرضعة أن يتزوج بنته من الرضاعة لأنها تغذت من لبنه، لأن اللبن منسوب إليه وهي جسمها نما من لبن زوجته، فتحرم عليه لأنها تغذت من لبنه، اللبن يعني اللبن منسوب إليه. فالبنت الذي خلقت من مائه أبلغ من البنت الذي تغذت من لبنه، فلذلك العلماء يقولون بنت الزنا لا تنسب إلى الزاني شرعا، ولا يجوز للزاني أن يتزوجها، يعني استدلالا ببنت الرضاع. فإذا نقول قوله من أبوك يا فلان، أي من أبوك قدرا، وليس في دليل على أنه أو لا يلزم أن يكون أبا له شرعا. طيب خل إن هذه بعدين نفصلها عشان نخلص الحديث. حيدر ينظرنا يقول صيفنا. قال فأقبلوا على الجريج يقبلونه ويتمسحون به، عرف أن ولي من أولياء الله وأن هذه كرامة عظيمة خارق للعادة، فيها أيضا دليل على إثبات كرامة الأولياء، هذه كرامة عظيمة. وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، هو لا يريد الذهب وهرب عن الدنيا، يعني لو بنوها ذهب لضروه وفتنوه، فقال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة، يعني معنى فارهة أي النشيطة الحادة القوية، يعني مركوب فخم كما يقال، دابة فخمة يعني نوع جيد وصفات جميلة، وشارة حسنة أي عليه ملابس فخمة، يعني هذا واضح أنه شريف في لباسه ومركبه. فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، يعني غرها المنظر. فترك الثدي وأقبل إليه ينظر، فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، هذه أيضا آية من آيات الله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، صغير يرضع الثدي لكن أنطقه الله ليكون عبرة لهذه الأم ولعموم الناس ألا يغتر الإنسان بالمظاهر، قد يكون الإنسان من أحسن ما يكون منظرا وهو من أخبث عباد الله مخبرا. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبع السبابة في فمه فجعل يمصها. ايش تفهم من هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمص أصبعه؟ تقريب الصورة المتحدث عنها كأنها ترى بالعين، ولا شك أن هذا يؤثر في السامع، كان يقرب لك الحدث كأنك تنظر إليه، لا شك أن هذا مؤثر جدا، وهذا كثير من رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعله كثيرا، أنه يجمع بين حاسة السمع وحاسة النظر، وهذا معروف الآن في العلم الحديث يسمونها وسائل الإيضاح، يستعملون في التعليم حتى يجمع الإنسان بين حاستين السمع والبصر فيكون أبلغ في ثبات العلم. قال ومروا بجاري وهم يضربون ويقولون زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها، ليس معنى اجعلني مثلها يعني مظلوما يضرب، لا، مثلها أي في الصدق والعفاف والسلامة والصلاح والتقوى، ولا يلزم أن يكون مثلها من كل شيء أو من كل وجه، يعني الإنسان ما يتمنى أن يكون مظلوما يضرب ويتهم، لكن مثلها في صدقها في عفافها في صلاحها. فقالت فقال اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث أي الأم الصبي، فقالت حلقة، يعني حلقة أصله أصابه الله تعالى بوجع في حلقه، يعني هذه كلمة أيضا تقال ولا يراد معناها حلقة، من بعضهم قال مأخوذ من الحلق يعني مرض يكون في الحلق، وبعضهم يقول من حلق الشعر، يعني كان يقول تصيب مصيبة فيحلق شعره أو يصيب مرض في حلقه. حلقة مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربون ويقولون زنيتي سرقتي، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت يعني أنا فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت أي أنت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذاك الرجل كان جبارا يعني متكبرا خبيثا عنيدا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. هذه آية من آية الله تبارك وتعالى، ودرس بليغ في أن الإنسان لا يغتر بالمظاهر، وأن من أطاع الله جعل له فرجا ومخرجا كما حصل لجريج، وأيضا فيه عظم حق الوالد، وأنه قد يستجاب دعاؤه إذا ظلمه الولد. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من البررة، يجعلنا من عباد الصالحين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه هذا الثالث، عيسى وصاحب جريج وهذا الثالث.